يحكى عن فتاة كانت تعيش في قرية نائية بالإمبراطورية اليابانية، قرية استطاع سكانها أن يحافظوا على تقاليدهم وأعرافهم فيما يخص الزراعة والتعليم رغم بساطة عيشهم، قرية كانت تهتم بالورود كثيرا، ومن ضمنهم هذه الفتاة التي كانت تعشق الزهور لدرجة الجنون منذ صغرها، وهي تقوم بتهجين عدة أنواع من النباتات لتحصل في الأخير على فصائل جديدة لم يسبق لها مثيل، وهذا ما جعل بستانها فريدا من نوعه يأسر قلب كل من يراه، فيخيل إلى الناظر عند التطلع إليه وكأنه جنة السماء سقطت على الأرض، وهذا ما جعل الفتاة تحمل لقب صانعة الورود. في المقابل لم تكن حياة لو سهلة كقريناتها الأخريات، بل الأصعب من ذلك أن المجتمع لم يتقبلها، ويرجع السبب في ذلك لكونها لقيطة، لهذا فقد دفعت الثمن غاليا لا سيما من والدتها التي كانت تكرهها وتنعتها بأنها لعنة قد ألمت بها، في حين أن العكس هو الصحيح، ومع ذلك صبرت وتحملت بصدر رحب. وترجع جذور الحادثة إلى عقدين من الزمن، أي قبل ولادة الفتاة، لأن الوالدة كانت على علاقة حب بقائد جيش الساموراي، والذي عشقها بدوره بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكنه كان عاشقا أكثر للقتال وللواجب الوطني، وهذا ما جعل الوالدة تعيش حالة الخوف والذعر الدائمين من أن يأتي اليوم الذي سيفترقان فيه، وكأن الحياة جازتها على تفكيرها المتشائم. لقد أتى اليوم الموعود بأن يذهب حبيبها للقتال في معركة حاسمة ما بين الخير والشر، وهنا شرعت المراهقة في البكاء مما جعل حبيبها يطلب يدها للزواج. وافقت في حين وذهب على وجه السرعة إلى أقرب معبد حتى يقوم الكاهن بتزويجهما، لكن دون فائدة، فالكل مشغول بإعداد العدة للحرب، فما كان عليهما إلا أن ذهبا عند صديق لهما ليقوم بالأمر. صرخ في وجهيهما بأنهما مجرد مجنونين، وطلب منهما أن ينتظر إلى ما بعد الحرب، حيث ستكون الأمور قد عادت لطبيعتها، إلا أن الشاب رفض ذلك، فما كان من صديقه إلا أن قام بتزويجهما رغم أنه ما زال مريدا في المعبد. وأقسم الحبيبان بأن يصونا حب بعضهما البعض وللأبد. بعد أسبوع من الزواج حلت لحظة الفراق بذهاب الزوج إلى ساحة المعركة، تاركا وراءه كل معاني الحياة من زوجة وحب وعائلة. مر الأسبوع الأول من المعركة وكأنه قرن، فلا أخبار ولا مراسلة من جبهة القتال، وفي مطلع اليوم العاشر هجم العدو على القرية مستغلا نومهم، فأحرقوا المنازل والمحاصيل وقتلوا الأطفال والشيوخ واغتصبوا النساء، حتى الزوجة الحديثة لم تسلم من بطشهم. لقد عاشوا أطول فجر في حياتهم لتشرق الشمس الحزينة بعدها على أنقاض قرية كانت بالأمس القريب مفعمة بالحياة، ورغم كل ذلك فقد تمكن أهلها من الصمود ولملمة الجراح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مر أسبوع آخر ولا جديد يذكر. فجأة أطل من بعيد خيال بعض الجرحى العائدين من ساحة المعركة، لتهرول الزوجة بعدها حتى تبحث عن زوجها الذي لم تجد له أي أثر، باستثناء صديقه المريد الذي استطاع النجاة، فأخبرها بأن زوجها قد فارق الحياة بعدما باغته العدو بغرس السيف في قلبه فأرداه قتيلا على الفور. هنا سقطت الزوجة أرضا وبدأت تصرخ، ما العمل الآن؟ فلا أحد يعلم بأننا متزوجان، والمصيبة حتى عقد الزواج قد أحرق في المجزرة، من سيصدق بأنني كنت متزوجة من قائد جيشنا؟ لتصدم بعدها أكثر عندما مات المريد بدوره وهو الشاهد الوحيد على هذه الزيجة، لتدرك في الأخير بأنها صارت وحيدة، ومن واجبها الآن أن تستجمع قواها. بعد أيام قامت الزوجة بعقد اجتماع مع ما تبقى من أهل القرية، وأعدوا العدة لبنائها من جديد، وذلك بوضع أياديهم في أيادي بعض، لأنهم آمنوا بأن الحياة تستمر، ومن واجبهم أن يعيدوا الأمور لنصابها. وبعد مرور شهر من الهجوم وبالضبط أثناء الفترة الصباحية التي يتم فيها عادة عقد الاجتماع اليومي، إذا بالزوجة تسقط أرضا بسبب دوار ألم بها، لتدرك النسوة في الحين بأن الحمل هو السبب، وإذا بهن يبدأن في الصراخ والقول: لقد جلبت لنا العار يا هاته، أرجوكن لا تصدرن حكمكن علي فأنا متزوجة. ردت إحداهن: هل نسيت بأنك تعرضت للاغتصاب؟ هل تعرفين حقا من هو والد الطفل؟ أنت عار علينا، وسنحبسك في منزلك إلى أن تلدي، وسنرى ما سنفعله بالمولود بعدها. بعد 9 أشهر أتى المولود غير المرغوب فيه. حزنت الزوجة عندما علمت بأنها طفلة، ورغم ذلك فقد تعلقت بها وأطلقت عليها اسم لو، وتوسلت النسوة بأن تسمحن لها بالاحتفاظ بها، ويا ليتها ما فعلت، لأنها عذبت ابنتها شر تعذيب. مرت السنوات ولو لم تهتم بمعاملة والدتها لها، وهذا ما جعلها تحب الطبيعة والورود بشكل خاص. ذات صباح مر الموكب الملكي من القرية، فلاحظ الأمير جمال البساتين والحقول، لا سيما بستان لو، وفي الحين أصدر أمره بأن تلتحق الفتاة بقصره في نفس اليوم، وهذا ما حصل. بدأ الأمير بطرح الأسئلة فيما يخص الزراعة وكذا عن سر بذور تلك الأنواع الفريدة من الزهور، ولو تجيب بصدق والخجل يزين وجنتيها، فاقترب منها الأمير لدرجة أنها ابتعدت عنه خطوة للوراء. قال لها: لا تخافي، فأنا من عشاق كل ما هو خارج عن المألوف. ردت عليه: اعذرني سيدي، فأنا لست من نوع الفتيات اللواتي تحضن بك، أنا مجرد فقيرة لا تعرف حتى من هو والدها. أرجوك سيدي، لقد تذوقت الويلات ولن أكون في يوم ما سندريلا، لهذا اسمح لي بالعودة إلى منزلي. حينها غضب الأمير مرددا بنبرة حادة: من أنت حتى ترفضي طلبي؟ هل نسيت بأني ابن الإمبراطور وواجبك أن تطيعيني؟ لن أفعل سيدي، فأنا ولدت حرة ولن أسمح لك بسجني، وأعتذر منك بسبب صراحتي. وقبل أن تكمل حديثها قام بطردها من القصر بكل ما في الموقف من إذلال لها، وما كادت تصل إلى منزلها حتى وجدت الوالدة في انتظارها وتبدو عليها ملامح السخط والغضب، وما إن بدأت في نفث نار كلماتها الحارقة حتى أسكتتها لو، والتي صرخت بدورها بأنه يكفي ما تمر به، يكفي ما تعرضت له طوال حياتها من ذل ومرارة. وما كادت تنتهي من هذه الجملة حتى انفجرت مزرعتهما وبدأت النيران تلتهم كل ما يتواجد بطريقها. ركضت الفتاة نحو الخارج وإذا بها تلمح الأمير فوق صهوة حصانه وهو يستشيط غضبا، فأمر جنوده بإحضار الفتاة تحت قدميه ليمسكها من شعرها ويجبرها أن تطلب منه المغفرة. رفضت بكل قوتها، فأصدر أوامره المجحفة في حقها بأن يتم تعذيبها ومن دون رحمة حتى تفارق الحياة. حينها تدخلت الوالدة بعدما رق قلبها، لكن بعد فوات الأوان، إلى أن القدر كان رحيما معها، بحيث لمحت الفتاة ضوءا خافتا يقترب منها شيئا فشيئا إلى أن امتلكها فأغمي عليها في الحين. مرت الليلة عصيبة على لو، وفي ذلك الوقت كانت ليلة ذات مغزى وامتحان لها من القدر حتى يختبر مدى صبرها ودرجة نقاء معدنها. لم تعد لو كما كانت، لا سيما عندما خربوا بساتينها وأحرقوا مزرعتها، بل صارت ساكنة لا تتأثر بأي شيء ولا تستمع لأي كان، فالصوت الذي بداخلها حجب عنها كل تفاهات العالم، صوت يمتحنها على أمل أن تختار ما بين الخير والشر في القريب العاجل. وذات مساء سمعت صدى صوت يناديها: هيا، فلقد حان الوقت. وهنا تركت الفتاة منزلها واتجهت نحو الوادي الذي يبعد عن قريتها مسيرة 3 أيام بلياليها. وصلت في الموعد المحدد لاكتمال القمر، وعند منتصف الليل تركها النور الذي تلبسها خلال أذية الأمير لها وانتقامه منها. وهنا عادت لرشدها رويدا رويدا، وهي تسأل حائرة: ما هذا المكان؟ وما الذي أفعله هنا؟ لم تجد الجواب الشافي، إنما في المقابل فقد اجتمع الضوء مشكلا جسدا وهو ينظر إليها، والخوف باد على وجهه. لا تخافي يا ابنتي، فأنا والدك شو، قائد الكتيبة الحربية الأولى للساموراي. قاطعته لوفي الحين: ولكن إن كانت أمي لا تدرك من هو والدي الحقيقي، فكيف تدرك أنت ذلك؟ الجواب سهل حبيبتي، لأنك ثمرة حبنا وزواجنا القصير. لقد أحببت والدتك لدرجة كبيرة جدا، وما زلت كذلك لغاية الآن، وسأبقى كذلك وللأبد. فالنبوءة كانت صادقة، والحمد لله أنني استطعت الزواج من أمك في الوقت المحدد حتى أستطيع زرع بذرتي خلال رحمها، وبالتالي إنجابك رغم أن الأمور لم تكن على ما يرام. قاطعته لو: هل يعني هذا بأني نتاج لنبوءة ما؟ يا إلهي، يا ليتني مت قبل أن أسمع هذا الهراء. لقد عاملتني أمي بقسوة، ولم أشعر في يوم ما بحنانها. قاطعها الوالد: لم تكن حياتها سهلة، لقد ترملت في أوج شبابها، وألصقوا بها عدة دهم عندما علموا بحملها، سجنوها وكأنها مجرمة. لو كنت مكانها كيف ستتصرفين حينها؟ سكتت الإبنة لبرهة، ثم ردت عليه: معك حق يا والدي، وأنا سأطرح سؤالا، ما السبيل إلى ترجيح كفة الخير على حساب كفة الشر؟ أجاب والدها: والسعادة بادية على محياه. كنت منتظرا منك أن تطرحي هذا السؤال ومنذ مدة طويلة، لأن هذا هو امتحانك الذي بسببه وهبك القدر هذه الحياة. وكوني على يقين بأنه كيفما كانت النتيجة فستبقين ابنة قائد جيش الساموراي شو. وفي الحين فاجأت له والدها بقرارها النهائي، وهو بأن تنشر الحب عبر العالم، وستقوم بالتضحية بحياتها من أجل هذا الهدف السامي. حذرها والدها بأن هذا القرار لا رجعة فيه. ابتسمت وقالت: ما نفع بقائي على قيد الحياة والعالم يحتضر؟ فأي حياة تلك والقلوب قد تملكتها قوى الشر. وكن على يقين يا والدي بأني مسرورة جدا لقيامي بهذه التضحية، وفخورة بها أيضا. تحول في سبيل أن تنعم البشرية بالحب والتسامح، لهذا فسبب التضحية سامي ويستحق. وفي الوهلة الأولى تحولت له إلى ذرات، فتحمل النسيم العليل مسؤولية أخذها عبر السماء الصافية والمضيئة بضوء القمر، لتنتشر بعدها في كل أرجاء العالم، محاولة الوصول لكل أنوف البشر من أجل استنشاق تلك الذرات. وهذا ما حصل، فقد تحولت قلوبهم السوداء إلى وميض من الأمل والحب. نفس الشيء حصل مع والدتها وسكان قريتها، وكذا أمير إمبراطوريتها الذي ندم أشد الندم على فعلته التي قام بها في حق الفتاة. فلقد أدرك بأنه قد أحبها على طريقته، ولم يدرك أنه على خطأ إلا بعد فوات الأوان. وحتى يكفر عن سيئاته فقد تمكن من إصلاح أمور الحاشية بمد يد العون للفقراء والمساكين، وقد أعاد للإمبراطورية اليابانية مجدها وعزتها. والجميل في الأمر أنه اهتم خصيصا ببستان الورود، والذي هو ليلو، والذي صار محجا لكل سياح العالم. أما روح صاحبة البستان فلم تستطع ترك كوكب الأرض إلى أن تمكنت من الهمس للأمير بأن يستمر قدما نحو الأمام، وبأن يتخذ لنفسه زوجة حتى يترك وريثا بعده ليواصل مسيرة النجاح والتوفيق لأرضهم. فالأمير ماض في الطريق الصحيح، ومن واجبه أن يكرم كتيبة الساموراي الأولى حتى يعم السلام الأبدي على الإمبراطورية اليابانية جمعا. أما الوالدة فقد اختفت ولم يستطع أحد العثور عليها، ولا يدري أحد ما الذي حل بها. وقد عاشت الإمبراطورية في ازدهار وتطور لسبعة قرون كاملة، إلا أن دروة الحياة أبت إلا أن تقوم بالاستسلام أمام الظلام الذي بدأ يلوح في الأفق إثر وفاة آخر إمبراطور من آخر فرع من شجرة الأباطرة تيكين. وهنا يتدخل القدر من جديد حتى لا ينتصر الشر على الخير مجددا. فقد أعد القدر عدته الصارمة هذه المرة في شخص سائحة أجنبية سافرت لليابان من دون خطة مسبقة، تاركة وراءها موجة من الاستغراب من قبل عائلتها وأصدقائها. لم تهتم لهم، بل قامت بتلبية نداء القدر على الفور. والغريب أنها كانت تحلم بالفتاة لو وكأنها تناديها، فتستيقظ ريبيكا حائرة عما تراه في أحلامها. وهذا ما جعلها تلبي النداء بالسفر إلى اليابان والذهاب مباشرة إلى الوادي وإلى المكان الذي ضحت فيه لو بحياتها من أجل إنقاذ البشرية. وفي الحين بزغ نور في السماء ومن اللاشيء كما حصل في الماضي البعيد، فصار يدنو ويدنو من ريبيكا إلى أن تجسد في شبح شو والدي لو. ثم ردت قائلة: مرحبا بك سيدي، أم علي أن أقول عوض ذلك هل ترحب بي سيدي؟ ضحك شو في الحين وهو يقول: أنت تشبهين ابنتي كثيرا، وتملكين من فضولها وحبها للطبيعة والخير الشيء الكثير، لهذا اخترتك بأن تحملي مشعل الإنسانية بين يديك، لأني أثق بقدراتك. فما كان عليه إلا أن أخرج قلبا من صندوق خشبي قديم جدا. قاطعته ريبيكا: إنه قلب لو، ألم يتحول إلى ذرات مع سائر جسدها؟ أجابها شو: لا يا ابنتي، فقد خبأت قلب لو لك أنت حتى تكملي مسيرة الخير التي يترجاها العالم، وأنا على يقين بأنك ستتمكنين من خلق المعجزة وستحصلين على مباركة قوى الخير وللأبد. ومن هنا لم تجد ريبيكا بدا من أن تتحمل هذه المسؤولية على عاتقها، فهي المختارة الآن، ومن واجبها أن تعد العدة لهذه الحرب الأبدية ما بين الخير والشر.